بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عيد الزهور من الأعياد الموروثة عن الأديان الجاهلية القديمة، فلا يجوز إقامة عيد الزهور لأنه في الأصل من أعمال غير المسلمين، فهو تشبه بهم، والواجب تركه واجتنابه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما لا يجوز للمسلم المشاركة في هذا العيد أو غيره من الأعياد المحدثة في الإسلام، لأن ذلك من التعاون على الإثم والمعصية، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك بقوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وليعلم أن تغيير الأسماء لا يغير الأحكام، فتسمية الأعياد المحدثة بالاحتفالات أو المهرجانات أو غير ذلك لا يغير من حكمها شيئا، لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، كما هو مقرر عند العلماء. قوله آية الكرسي: ترسي قل هو الله أحد سيفي، وقوله الرحمن رفيقي، فيه مخالفات شرعية، لذا فإنه لا يدعي به، كما أن إثبات الانتفاع بهذا الدعاء حال مقابلة من يخشى بطشه بلا دليل شرعي لا يجوز، لذا فإن اللجنة تحذر من توزيع هذه النشرة وما ماثلها منعا من تسرب البدع وانتشارها. وهناك محاذير، وهي تسمية الله بأسماء لم تثبت في الكتاب والسنة، مثل: يا قائم، يا مقصد، يا غايته، الحق الحقيق. ودعوات مبتدعة مثل قوله: أسألك بجاه حبيبك ونبيك، وقوله: اللهم بحق الأسماء العظيمة والآيات الكريمة، وقوله: يا أعداء الله وأعداء قارئ كتابي، هذا خيركم بين أيديكم وشركم تحت أقدامكم، وإيراد كلمات من القرآن في غير محلها، مثل قوله: أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، نجوت من القوم الظالمين، ولا تخاف دركا ولا لا تخاف دركا ولا تخشى، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. وهذا من جنس الموجود في كتب الضلال من تقطيع الآيات والتلبيس على العوام بالدعاء بها. وبناء على ذلك، فإنه لا يجوز نشر هذه الأدعية وتوزيعها، ويجب إتلاف الموجود منها. قول القائل: صدق الله العظيم، في نفسها حق، ولكن ذكرها بعد نهاية قراءة القرآن لم يثبت، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون ولا السلف رحمهم الله، مع كثرة قراءتهم للقرآن وعنايتهم به ومعرفتهم بشأنه. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، مستوٍ على عرشه بذاته، وعرشه فوق السماء السابعة، وبين على خلقه، استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو ليس داخل العالم بل منفصل وبائن عنه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال تعالى: الرحمن والعرش استوى. وقال تعالى: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. تفسير كلمات الله بأنها مقدوراته وعجائبه جواب باطل يتمشى مع مذهب الجهمية والمعتزلة الذين يقولون إن كلام الله مخلوق، والصواب أن يقال كلمات الله سبحانه هي قوله وتكلمه بالأمر والنهي الكوني والشرعي، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. وكلامه من صفاته الذاتية الفعلية التي ما يزال متصفا بها أزلا وأبدا، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. لا منع من وصف الله تعالى بأنه الحق، قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق، وقال تعالى ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وأما نسبة اللسان إلى الله فإنها لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يوصف الله بها لأن أسماء الله وصفاته توقيفية، تصميم شجرة الأنبياء عمل غير مناسب لأنه لم يبنى على أدلة ثابتة من الكتاب والسنة، ولما يخشى مما يترتب عليه من محاذير اعتقادية من قبل الجهال فلا يسوغ إصداره ونشره. الذي دل عليه القرآن والسنة أن الجن مكلفون بالإيمان وبالشرائع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين الإنس والجن، وأن فيهم المؤمن والكافر والصالح والطالح، وأن مصير المؤمنين منهم الجنة وأن مثوى الكافرين النار. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى يا معشر الجن ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قال المفسرون الرسل من الإنس فقط، وهم للثقلين من الجن والإنس، وقال الله عن جن نصيبين إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق ولطريق مستقيم. وكذلك جميع الرسل السابقين دل القرآن على أنهم بلغوا رسالتهم للإنس والجن، ويقول تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، قال أولياهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فأخبر عن جميع الجن والإنس أن الرسل بلغتهم رسالة الله، وأنهم أنذروهم اليوم الآخر. وكذلك قوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت منكم، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، يدل على أن ما خلا من الأمم فيهم كفار من الجن في النار، وذلك إنما يكون بعد إقامة الحجة عليهم بالرسالة، فعلى هذا فرسالة الأنبياء قبل نبينا شاملة للإنس والجن. لا يجوز تمكين غير المسلمين من كتابيين أو غيرهم من إظهار دينهم أو شيء من شعائرهم في بلاد الإسلام، ولا السماح لمرشديهم الدينيين بذلك لما يترتب على ذلك من نشر الباطل وأذى المسلمين ومخالفة شعائر الإسلام، تبرعات الكافر وأعماله التي ينفع بها الناس مثل الكرم والمواساة وصلة الرحم لا تنفعه في الآخرة إذا مات كافرا لعدم توفر شرطي قبول العمل فيها، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد تنفعه في الدنيا كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره عن أنس بن مالك والحسن البصري أن هذه الآية نزلت في اليهود والنصارى. قال ابن عباس: إنها نزلت في المرائين، وإذا أسلم الكافر فيثاب على فعله من الخير زمن كفره فضلا من الله تعالى، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة زلفها ومحى عنه كل سيئة زلفها، وكان عمله بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. رواه الدارقطني في غريب حديث مالك من 9 طرق. روى مسلم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أشياء كنت أفعلها في الجاهلية أتبرر بها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. من أصول أهل السنة والجماعة عدم القاطع لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. أما النصوص الواردة في الوعد بمنازل عالية في الجنة إذا عمل المسلم بها فإنه تأخذ على ظاهرها مع الجمع بينها وبين الأحاديث الأخرى التي وردت في التحذير من ارتكاب الكبائر، ومنها حديث المفلس الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. والمقصود هو أن من أصول أهل السنة والجماعة عدم القطع لأحد بجنة أو نار كما تقدم ذلك، بل يرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء العقاب، ودخول العباد الجنة إنما هو برحمة الله وليس بأعمالهم. وأما النصوص الواردة في الوعيد بالنار لمن فعل كذا وكذا فهذا أيضا تؤخذ على ظاهرها مع الجمع بينهما، وعلى أصول السنة والجماعة أنهم لا يخلدون مرتكبا الكبيرة في النار إذا كان مسلما خلافا للخوارج والمعتزلة. ومرتكب الكبيرة إذا كان مسلما يسمى عند أهل السنة والجماعة الفاسق المليء الفاسق الملي، وهو يدخل في مسمى الإيمان المطلق كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية. وذكر أمثلة كثيرة عليه، وفعل ذلك تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر معصيته، لقوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وبذلك يجمع بين أدلة الوعد والوعيد ويعمل بها كلها، ولا يرد شيء منها. لكن من استحل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو غيرها من المحرمات المجمع على تحريمها كفر عند أهل السنة والجماعة. بالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.